أهلا بكم من جديد والجزء الثاني من مصر الحرة، واسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام الكاتب الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ، الكاتب في العديد من الصحف المصرية والعربية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك
وأشكر لك تشريفك لقناة الحين.
بارك الله فيك.
كما أرحب بشيخ الحبيب الكريم فضيلة الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. بارك الله فيك الله يحفظك.
هذه أول إطلالة بعد عودة افتتاح القناة.
نعم الله.
طال السؤال عنكم.
الله المستعان. بارك الله فيك. التوفيق والسلام.
شيخنا الحبيب، قبل ما نبدأ في محاور لقائنا يعني نقول كلمة لمشاهدينا حول وفاة فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا يعني ننعى ببالغ الأسى صاحب الفضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. وقد كان هذا الرجل يعني من أهل القرآن، وأهل القرآن لهم في الشريعة مقام معلوم. وقد أفنى الشيخ رحمه الله تعالى عمره كله في تعليم كتاب الله عز وجل وتحفيظه للخلق وتفسيره، وكان يعني مثالا للدأب والحرص على هذا الباب بما أتاه الله من قوة. ولذلك يعني من عاش على شيء مات عليه وختم له به. فهو بعدما أدى خطبة الجمعة في بورسعيد الأسبوع الماضي، الجمعة الماضية رحمه الله تعالى، رجع من الجمعة وذهب ليرتاح بعض الوقت يعني قبل أن يغادر، ودخل في غيبوبة من الجمعة الماضية بعد صلاة الجمعة في بورسعيد، واستمر في هذه الغيبوبة إلى أن نقل إلى مستشفى اللي كان فيه رحمة الله عليه، وإلى أن وفته المنية في ليلة أمس. فنسأل الله تعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يعلى درجاته في المهديين، وأن يكتب كل ما قدم في ميزان حسناته، ويرفع قدره في عباده الصالحين. اللهم آمين.
جزاك الله خير. أستاذنا الكريم أستاذ ممدوح، أهلا بك من جديد. يمكن حضرتك تابعت معنا الفقرة الأولى، وبعيد الاعتذار عن هذه الأخطاء الفنية التي حدثت. موضوع كاميليا شحاتة، موضوع مالي الأذهان والأفاق والأسماع، الكل يحاول أن يعني يدخل فيه. إحنا أكثر حاجة مستغربين لها الآن، أو الخطوة الأولى اللي مستغرب لها الآن، وحط علامة استفهام كبيرة، ليه قناة الحياة التي تسب الإسلام؟ برأيك ليه؟
تقديري أنه الكنيسة المصرية منذ أن تولى البابا شنودة في مطلع السبعينات وفيها صراع بين تيارين، تيار بيمثله البابا شنودة وكان التيار الهامشي هو امتداد الأمة القبطية، وتيار كان بيمثله الأب متى المسكين. والرجل متى المسكين كان من الأسماء الكبيرة جدا في تاريخ اللاهوت المسيح، الأب متى المسكين، وله مؤلفات أهم بكثير بمعيار التاريخ القبطي من البابا شنودة، وكان بينظر إليه باعتبار أنه أهم اسم لاهوتي في الكنيسة القبطية في هذا الوقت. تولى البابا شنودة صغيرا في السن بمعيار الكنيسة وبمعيار المجتمع وقتها، كان في الأربعينات تقريبا من العمر، وبدأ يدشن فكرة أن يستولي التيار الهامشي على الاتجاه العام في داخل الكنيسة المصرية. فبدأ الصدام اللي ربما بعض الوقائع لما توضع في دائرة الضوء تصحح فكرة أنه استخدام السادات للجماعات الإسلامية هو الذي صنع المناخ الطائفي، فضلا عن تحفظ نفسه على فكرة استخدام السادات للجماعات الإسلامية. هذا كلام مجاني، لكن لنفترض حتى أن هذا ما حدث. الفتنة الطائفية حوادثها الكبيرة بدأت عام 1972، وبالتالي حتى قبل خروج الإخوان من المعتقلات، عندما دفع البابا شنودة مجموعة من الأقباط الكهنة وكان عددهم 160 إلى إنشاء كنيسة بالقوة في الخنكة. وأحد القساوسة الذين حربوا فيما بعد على البابا شنودة هو القمص أندراوس عزيز، بيحكي الواقع في شاهد عيان، بيقول إنه لما أرسل العدد ده من القساوسة قال لهم أنتم 160 عايزكم ترجعوا 16 واثبتوا على الأرض وموتوا.
يعني جهادا
دعوة للعنف طبعا مبكرة جدا، حتى أنه أحد القساوسة قال له طالما أنه احنا رايحين نستشهد طب ما تيجي معنا. وبالتالي هذا الاتجاه داخل الكنيسة المصرية كان هامشيا وكان يمثل التيار الأقلية داخل الكنيسة. مدة بقاء البابا شنودة في منصبه وجمعه لرجال من هذه النوعية حوله حول الكنيسة في النهاية إلى أنه التيار الهامشي فيها هو التيار الذي يدعو إلى التعايش مع المسلمين وإلى إقامة علاقات طبيعية بين المسلمين والمسيحيين. من الشواهد المهمة على هذا مثلا أنه أحد أهم اللاهوتيين الشباب في عصر البابا شنودة وكان بيلقب بالفتى المدلل البابا شنودة جورج باباوي طرد من الملة ومن الكنيسة ومن مصر بعد الخلاف مع البابا شنودة، لأنه هو كان له تقدير أنه البابا شنودة أخطأ في صراعه مع السادات. وفي واقعة بلغت البابا شنودة من خلف ظهره يعني مروية الآن وموثقة أنه سئل عنه فلم يجب بالتقديس الواجب فقرر الإطاحة به. أنا أروي هذه الخلفيات التاريخية لي لأنه البعض لا يتصور أنه يحدث في داخل الكنيسة تدافع، لا يحدث في داخل الكنيسة تدافع، لأنه طوال الوقت هناك تصوران لوضع الأقباط في الواقع المصري، تصور يظهر من بعض فلتات الألسنة ومن بعض السلوكيات ويمثلها العبارة المزعجة الفظة التي صدرت عن الأنبا بشوي مؤخرا أنه مين الضيوف ومين السكان الأصليين، وهذا الكلام العنصري الذي لا يليق أن يصدر عن رجل يحمل رتبة دينية. هذا التيار تمحور حول البابا شنودة من 70 إلى الآن، لكن الآن البابا شنودة بسبب الظروف الصحية هو يواجه حالة من حالات عدم القدرة على القيام بنفس الدور الكاريزمي الضخم الذي كان يدير به الكنيسة منذ سنوات. وبالتالي نستطيع أن نفهم ظهور أشخاص آخرين بعضهم في واجهة المشهد زي المستشار نجيب جبرائيل وهو صاحب خطاب عنيف وطريقة التعبير حتى في القضايا أحيانا تشعر الناس بأنه المنطق الوحيد عنده هو منطق الصراع، وأحيانا كنا نقرأ بيان يصدر يقول أنه المستشار نجيب جبرائيل مع كل التقدير ليس ممثلا قانونيا للبابا بما يعني الرغبة في وضع مسافة بينهم وبين نجيب جبرائيل. نفس الشيء يحدث بالنسبة لقناة الحياة أنه تكتشف وقت من الأوقات أن الكنيسة تتبرأ من القناة ومن زكريا بطرس رغم أنه إبعاده تم بعلم البابا شنودة، وفي واقعة شديدة الخطورة تم فيها تنصير امرأة كانت مطلقة رجل بيشغل منصب أمني حساس جدا، وهذا هو الذي تسبب في رد الفعل العنيف تجاهه أنه أبعد استراليا في إطار تخيير إما أن يذهب إلى خارج مصر أو يذهب إلى القضاء. هذه الخلفيات كلها تشير إلى أنه البابا شنودة في مرحلة من عدم القدرة على السيطرة على الكنيسة كما كان حوله رجال.
أنا أعطاك نص دقيقة عشان سيرة نجيب جبرائيل بس يعني الآن أنه هو الآن على قناة المحور ينفي تخليه عن قضية كاميليا وقال أنه خبر كاذب على الرغم أن اللي نشر الخبر اليوم السابع، وانت عارف طبعا اليوم السابع بتجيب أخبارها إزاي خاصة بالكنيسة. طيب تعليقك على أنه مرة يثبت ومرة ينفي
هذا ربما يؤكد ما أقوله أن هناك تياران في التعامل مع الموضوع، وهناك البعض يود أن يحتوي الأزمة. يعني خليني أقول لك أنا كنت مع على التلفزيون بعد كارثة أطفيح على طول مع الأب عبد المسيح بسيط أبو الخير، فكنا نتكلم عن الأزمة وهم لهم منظور في رواية الموضوع، فقلت له شوف أنا لست ممن يهاجمون الكنيسة وأنا تاريخي معروف لأن لي أكثر من كتاب عن الكنيسة وبالتالي أنا منخرط في هذا الملف، لكن في واقعة نشرت في جريدة الوفد المصرية التي ليس لها هوى ديني أو ميل ديني أو انحياز ديني بيقول إنه في هذه الكنيسة وجدت أوراق تثبت ممارسة سحر وشعوذة وسلمت إلى اللي هو حسن الرويني. هذا الكلام المنشور لا ينفي كلام يصدر من الكنيسة وإنما ينفي كلام يصدر من النيابة. نحن لا نملك أن ندين أو أن نبرئ، لكن إذا أردتم أن يكون هناك جسور من الثقة بيننا وبين الأخبار فيجب أن يكون هناك مواقف قانونية معلنة تعلنها سلطة الادعاء. نفس الكلام يقال الآن، يتراجع المستشار نجيب جبرائيل، يتقدم، يثبت على موقفه ويغيره، كل هذا لا يعنينا. يعنينا أن تثبت الدولة المصرية الآن ولها تمثيل واضح وفي شكل دستوري معروف ممثل في المجلس العسكري أن سلطة الإدعاء تتعامل مع الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. هيبة الدولة لا تتحقق بالضغط على المحتجين في قنا رفضا لمحافظ ثم تعجز عن أن تتحقق في أمر محتجزات في الكنيسة المصرية، ونذهب إلى شائعات وإلى قصص وإلى لقاءات تلفزيونية إذا كانت موجودة وعلى قيد الحياة وبخير وليست في مشكلة تذهب إلى النيابة العامة. لكن كل هذه التمثيليات الصغيرة يجب أن لا تلهينا عن الموضوع الأصلي. هذه دولة ويجب أن تبقى دولة مؤسسات للمسلم وللمسيحي.
يعني أنت شايف أن ظهور كاميليا شحاتة في قناة الحياة النهاردة
تدافع بين طيارين
جاء رغما عن البابا، عن البابا شنودة؟
لا أستطيع أن أفصل بهذا قطعا، لكن على الأقل هناك تيار داخل الكنيسة نافذ يريد أن يدفع بالأحداث إلى حدها الأقصى. هذا التيار أعتقد أنه لا تهم مصلحة الكنيسة
ولا تهم مصلحة البلد
وهذا التيار إذا استطاع أن يتسيد الموقف ربما نكون قد عبرنا نقطة الحوار بين المسلمين والمسيحيين إلى نقطة الصراع، لأنه سفكت دماء في فترات متقاربة وهذا خطير، وسفكت من أناس حسهم الديني بسيط. يعني الناس اللي اتخنقت في الزرايب لا كانوا تنظيم ولا ناس عندهم تطرف ديني دفعهم إلى هذا. أنت الآن تتحدث عن وطن ملتهب تركه في أيدي الأشد تطرفا خطر جدا.
نعم. وأنا أنقل لك الآن خبر عاجل. نعم. مؤكد من شبكة رصد، مقتل 4 في مبابة الآن على الأقل، وإصابة 7 إصابات خطيرة، وأصوات سيارات الإسعاف تملأ المكان وتسرع في نقل الضحايا.
أنا هقول تعقيب أخير يعني، لأنه طبعا أنا يهمني جدا. نعم. أستأنس برأي أستاذنا العالي بن جليل. نعم. أنه في معلم مهم جدا جدا في تاريخ العلاقة بين المسلمين والأقباط، أنا أدعو إلى إعادة الاعتبار إليه ووضعه أمام الإعلام. البابا شنودة عندما عزل بقرار رئيس الجمهورية من منصبه ذهب إلى محكمة القضاء الإداري، ومحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما تاريخيا في العام 1984 ترفض عودة البابا إلى منصبه. هذا مما لا يعرفه الناس. البابا شنودة رجع إلى منصبه كموائمة سياسية بقرار سياسي. نص الحكم فيه عبارة تؤكد أن البابا شنودة طرح مطالب على الدولة جعل البديل على حد قوله لها بحرا من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، والحكم اتهمه بإثارة الفتنة الطائفية. نحن نريد وضع هذا الحكم على الطاولة وأن نتحاور بشأنه كإطار مرجعي لفهم العلاقة بين المسلمين والأقباط، لماذا تأزمت في هذه السنوات 40 بالتحديد،
وخاصة في آخر 3 سنين طبعا يعني تفاقمت جدا.
يعني انت هتجريني للمعلومة الأخيرة، أنا عندي كتاب يصدر قريبا واضطريت لإعادة كتابته بعد 25 يناير، لأنه أنا كان عندي فرضية علمية أنه إذا حدث تحول ديمقراطي في مصر الكنيسة القبطية ستختفي في خلال 30 سنة. هو اسمه خريف البابوات، فأنا أعدت كتابته في ضوء أنه تحول حصل. محتوى القصة ده أنه الكنيسة القبطية تعاني تصدعات عقائدية ولا تعاني اضطهادا، ويتم دفع الناس للتضامن كطائفة أقلية بتحويل الأزمة على المسلمين.
أشكرك أستاذ ممدوح وأعود إليك الآن. سيد الحبيب الموضوع شائك جدا. نعم. موضوع كاميليا، ويعني هي مما قالته في قناة الحياة، وإحنا هنزيع جانب من هذا اللقاء يمكن غدا في جلسة تحليلية يعني، لكن هي مما قالته إن هي بتقول للمصريين خلوا بالكم من البلد، وانشغلوا بالانتخابات، وانشغلوا بانتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب، ولا تهتموا بشأني، وسيبوا البابا في حاله وسيبوا الكنيسة في حالها. طيب احنا كان كل القصة في الأشهر السابقة كان مطلب واحد يراه كل الحقوقيين، أنه عادل. احنا عايزين كاميليا بشهادة شهود أبو يحيى ومن معه إن هي ذهبت الأزهر وأشهرت إسلامها ثم تم اعتقالها، عايزين بناء على ذلك إن هي تخرج فقط عند المجلس العسكري أو عند النيابة العامة ثم تترك ثم تعلن قراراتها إلى الجهة القضائية المنوط. إيه الإشكالية لدى الكنيسة بتقديرك إنها تستجيب لهذا الطلب، ويفضل لف والدوران، ويطلع نجيب جبرائيل بصورة يقول أنا كنت عندهم في البيت، ولما تقول له طب هي فين المذيعة يقول لا أصلا هم اللي جولي المكتب، وكلام طبعا إيه تناقض في نفس الحلقة ما كانش مركز أو تقديرك إيه لكل هذه السيناريوهات؟
والله طبعا يعني أنا أولا يعني الكلام اللي تفضل به الأستاذ ممدوح جزاه الله خيرا كلام عالي جدا، كلام يدل على فهم قوي للمسألة ودراسة متقنة لها.
نعم.
وبنفس الذي أجاب به الأستاذ الكريم الآن أقول في هذا، هو الظاهر أن هنالك إشكالا، هذه وجهة نظر معتبرة ولها ما يدعمها وقد أكد عليها كثيرا، ويعني أرى أن هي قد تكون سببا مقنعا في مثل هذا الذي جرى. لكن هذا السؤال ينبغي في الواقع أن يطرح على الكنيسة، يعني الكنيسة الآن أول
دخلنا بنجيب جبرائيل عشان يعمل معنا مداخلة، كان نعمل معنا مداخلة وما يتكلمش
طبعا، هذه عادتهم، هذا ليس جديدا يعني. لكن هي القضية إن الآن يعني كما أفاد أستاذنا الكريم إن ينبغي أن نفرق، وأن أبني على كلامه وأستفيد به في هذه النقطة خصوصا يعني لمساسه بها الشديد، ينبغي أن نفرق بين طائفتين من النصارى، طائفة العليا اللي هم بعض الباباوات أو بعض رؤوسهم يعني، والأعم الأكبر أو عوام من النصارى. خلط هذه الأوراق بعضها ببعض يؤدي إلى سوء فهم للواقع وسوء تقدير له كذلك. أنا أزعم أن عامة النصارى في مصر يحيون حياة لا يشعرون فيها بشيء من هذا الاحتقان الذي تريد الكنيسة أن تظهره للعالم بصورة أو بأخرى لغرض أو لآخر، كما أشار الأستاذ ممدوح جزاه الله تعالى خير. بدليل على ذلك أمور كثيرة جدا، هم يدركون جيدا أنهم لم يعيشوا قط في وقت ما عيشا كريما آمنا مطمئنا كعيشهم في ظل الإسلام هذه الفترة الطويلة. يعني في أحداث الزاوية التي كانت منذ أيام
الطفلة سلمة،
نعم، لما وقعت الإشكالية والإخوة الجماعة المسلمين هاجوا، ده حقهم، هذا استفزاز لا يليق أن يخرج من جيران، يعني النصارى نعتبرهم جيراننا ونحن نحفظ حقوقهم ونؤمنهم على أموالهم وعلى أولادهم ولا يتعرض لهم أحد بسوء قط، اللهم إلا لو كانت حالة شاذة أو حالة مدفوعة من هنا ومن هناك لتأجيج فتنة يأيدها المسلمون عقلاؤهم وعامتهم في الحال. الذين حموا هذا المجرم الذي فعل هذه الفعلة ودفع عنه ودفع عن النصارى ساعة إذن الإخوة الإخوة المسلمون عموما سلفيون وغير سلفيين، والسلفيون على وجه الخصوص يعني خذ ذلك، وهم يعرفون هذا لهم واتفقوا اتفاقات كثيرة، وبالفعل الآن صدر الحكم العسكري والحمد لله، هناك أيضا شروط أخرى اتفقوا معها عليها مع الكنيسة ولعلها تنفذ قريبا. كنت أمس في الغردقة والإخوة بيعملوا مؤتمر كل أسبوعين ثلاثة ولا حاجة، وبيعملوه في منطقة اسمها السوق عامة من فيها نصارى محلات للنصارى. الإخوة أمس كانوا يخبروني إن اللي كان بيفرش الكراسي للمشايخ النصارى، يقولون يعني أخوانا يعني الآن أنتوا إحنا متأسفين، يعني الإخوة بيقولوا لجيراننا النصارى هناك بيقولوا إحنا متأسفين الآن إحنا كل مرة بنعمل المكان هنا بس ده مكان واسع وكده واستحملونا وإحنا هيبقى فيه قلة في رزقكم في هذا اليوم معلش وكده، يقولهم لا اعملوا كل يوم خد بالك، لأنهم أدركوا والمشايخ تكلموا كثيرا في هذه النقطة هنالك أن الإسلام بالفعل ليس بعبع يخوف به النصارى كما كان يريد البعض أن يقول ويستثمر هذا في سبيل تمرير ما حكى عنه الأستاذ ممدوح رضا الله تعالى خيرا. فالواقع حتى لا يحتسب أحد أن كلامنا الكثير في هذه القضية هو حث على الفتنة الطائفية أو إلهاب لمشاعر المسلمين ضد النصارى، ده ليس حاصلا بالفعل إطلاقا ولا يخطر ببال أحد ممن يقف في هذه الوقفات ولم يتكلم في هذه القضية. فكلامنا عن كاميليا شحاتة أو عن وفاء قسطنطين أو عن القضية بكاملها لا علاقة له ولا يؤدي إلى أي مردود فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم والنصراني في الشارع، ده أمر منتهى منه. حديثنا كله يتبلور في نفس القضية، حديث مع قيادة الكنيسة، هذا الذي ينبغي أن يسألون عنه الآن. يعني هم يرون البلد محتقنة والوضع كما تراه في غاية الصعوبة الآن، وهذا المطلب يطلب منذ عام، أظهرها تتكلم تقول هي لو هي كانت على دينها كما يزعمون الآن ولم تتعرض لإكراه أو لجبر على هذا الكلام أو كذا أو كذا، والله أعلم ماذا يجري في الكواليس. لو كانت بهذه الصورة وأثير أن هي أسلمت وأن هي رجعت تاني وقامت الدنيا ولم تقعد طيلة عام كامل، ما المانع أن تبادر الكنيسة في خطوة تريد بها رأب الصدع ولم الشمل وعدم وجود فتنة بين الناس، خاصة هناك من هنا متحمسون هنا متحمسون، وتخرجها ولو بصحبة البابا شنودة أو غيره وتقول يا جماعة أنا لم أسلم وأنا لازلت على ديني، وساعات إذن ينتهي الموضوع في أقل من دقيقة.
بس زي في مداخلة هنا حتى الحقوقيين الذين لا ينظرون إلى الموضوع من منظور ديني اعترضوا على تسليمها ابتداء.
نعم. أنا جاي لنقطة تسليمها دي.
دي نعم.
أنا هناقش معها حضرتك لأن روزا اليوسف النهاردة أتحفتنا بحوار لأحمد الباشا. أو مش بحوار يعني بمقال عن موضوع قضية كاميليا شحاتة مذهل، هاجي لك أنا في النقطة دي دلوقتي حال.
فهو هذا السؤال كان ينبغي أن يسأل لهم، لماذا هذا التأخير؟ ماذا تريدون؟ يعني ما المقصود وراء هذا؟ وطبعا متسق جدا مع هذا التفسير الذي يعني أرتاح إليه من كلام الأستاذ ممدوح. هذه الفلتات اللسانية التي كان لها أثر سيء على المسلمين، كلام الأنبا بشو اللي تبعدنا عليه في هذه القناة المباركة في قبل أن تغلق، خذ بالك هذا الكلام ماذا يراد به،
وتم يعني عتابنا على هذا
بالضبط وغلقت القناة بسبب ذلك. فلماذا يسكت إلى الآن عن هذه الفتنة التي يريد أن يدشن لها بعض رؤساء الكنيسة وكبراؤهم؟ بماذا لا يأخذ على أيديهم بيد من حديد حفظا لهذه البلاد، لا سيما كما قلت أن عوام النصارى لا يشعرون بشيء من هذا الذي يخطط له وينفذه.
بس هنا بشيء من خط شنودة مش كده؟
نعم هو في خطه يعني بالك.
طب ما هو البابا شنودة لما سئل زكريا بطرس يقول عن الإسلام وعن رسول الإسلام 1-2-3 قال لهم والله هو بيطرح أسئلة علمية ردوا عليه بس.
طيب ماشي يعني خد بالك هذا يدل على ما هذا ايضا يصب في نفس الطريق، طريق الفتنه، ولهذا كان السادات مصيبا جدا فيما اتخذه من اجراء ضد هذا الرجل في السبعينات، ولو كان هناك من يعقل لكان عليه ان ينفذ الحكم الذي صدر وان ياتي برجل يعني يسعى لرأب الصدع ولنشر المحبه والموده كما تامرهم بهذا تعاليمهم. نعم. لكن هذه الحركات لا تظهر كل يوم، ثم معلش يعني لو احنا صدقنا ان كاميليا ولسه على اسلامها على دينها كما يزعمون فاين البواقي؟ نعم. هي مش واحدة بس ده هم كثيرات. أين وفاء قسطنطين وأين فلانة وأين فلانة والقائمة طويلة جدا
في تفاصيل طويلة عن كل ذلك عن كل واحدة من
ذلك. هو لما أنتوا هتطلعوها ما كانش دام الأول ليه وأين البواقي ما تجيبوهم كلهم والموضوع ينتهي.
طيب أنت عارف حضرتك
ثم عفوا بس أنا يعني أريد أن أقول كلمة قبل أن أختم هذا الملف في 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 مفارقة عجيبة يعني تحتاج إلى شيء من النظر حتى ندرك كيف يتعامل الفريقان. أخذ بالك الآن لما أسلمت بعض الأخوات في الأيام الخوالي الماضية قتلها النصارى.
الأخت سلوى عادل رحمه الله.
جيد.
وأسلمت من 6 سنين.
ماشي يعني الآن قتلوها الآن.
نعم.
ومحادث الزاوية وحادث باب الآن وحادث اسكندرية. خذ بالك. كل هذا ألا يستدعي اعتذارا من البابا شنو ده؟
أنا عندي قضيتين اغتصاب لسه هنعلن عنهم
بكرة. لسه كمان يعني كل هذا الحوادث اللي هي واضحة الفاعل بغض النظر هل هم يدعون إلى ذلك أم هم مسؤولون عنه أو غير مسؤولين عنه. خذ بالك
وإن كنت
خذ بالك فأما يستدعي هذا كلمة تقال تهدئ الناس وتقول لهم والله هذا احنا نأسف لذلك كما حدث لما ذهب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية لما وقع حادث القديسين وده ما حصلش بيد مسلمين ده فعله أمن الدولة وحبيب العدل.
هذا ضرر لاحقا لكن شيخ الأزهر اعتذر عمن قطعت أذنه في خلاف
مثلا
يعني لا علاقة له بالدين أصلا.
لماذا يبادر مشايخنا بالاعتذار عن شيء لم يثبت عنا أصلا ثم هم تثبت عليهم هذه الأمور على الكبراء؟ أقول ما أدعو لشيء داخلي ولا يخرج أحد يتكلم بكلمة يقول يا جماعة كما اعتذرتم لنا عن شيء ما فعلتموه فنحن نقول أيضا نحن غير مسؤولين عن هذه الأحداث الجزئية ونحن بندعو شعبنا للاحترام والود والتعايش وكذا. لماذا لا يصدر هذا الكلام؟
نعم.
ماذا ينتظرون يعني؟ ألا يزالوا في هذه العنجهية الفارغة التي عودهم عليها النظام الخالي؟ النظام الخالي كان أعطاهم مساحة ضخمة جدا لمصالح معروفة يعني بينه وبين من كان يحركونه من الخارج. ألا يزالون في هذه العنجهية إلى الآن؟ يعني ينبغي أن يتغير الحال على الأقل يعني ما كانش منهم منا.
طيب مما قالته كاميليا شحاتة في لقاء اليوم في قناة الحياة قالت أنا كان عندي مشاكل عائلية بيني وبين زوجي وبعدين تركت البيت شوية وذهبت عند ناس أصدقائي والأمن جي سلمني عارف مكاني وسلمني لأختي. هذا حدث علشان طبعا القضية الجنائية.
معلش يعني الأمن سلمها لأختها ليه؟ يعني أي حد خانق مع زوجه الأمن يجيبه ودله لأخته؟ يعني إيه المنطقية في هذا؟ أي واحد
خانق مع زوجه ليه؟ دي لفة قانونية كده دي لفة قانونية عشان أقول لحضرتك عليه. اللفة القانونية دي ليه؟ لأن طبعا أخونا أبو يحيى هي يعني أخذت منه عنوة بعد إصابته تقريبا بعشرين غرزة في راسه.
نعم. والرجل الذي وثق الإشهار هذا
وثق الإشهار طبعا أقر بذلك
أقر.
فهو رفع قضية على عدة أطياف منهم الأنبا غابيوس اللي أشار بوضوح جدا وشكر مبارك وشكر العدلي في ملف فيديو احنا زعناه هنا في الحكمة وفضح الدنيا ازاي تسلمت كاميليا لأمن الدولة
كويس.
فعشان هم يخرجوا من القصة دي انها الأمن ما ينفعش يسلمها للدير لأن ليس ذي صفة إن الأمن يعمل كده فمنطقي إنه يسلم واحدة غضبانة لحد من عائلتها يستلمها.
يا سلام.
ده المخرج القانوني.
أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها.
أنا لسه بحكه بقى دلوقتي. النهارده روزا اليوسف طلعت في عدد وأنا مش عارف بالرغم من تغير قيادات روزا اليوسف بس الخط هو سبحان الله. كتب أحمد باشا مقال من صفحتين بيقول يعني إن هو ماشي على الأشواك وهو بيكتب في هذا المقال لأنه حقائق موثقة هو بيقول كده حقائق موثقة من ملفات سرية من أمن الدولة. طب مصورتهاش ليه عشان تبقى موثقة؟
وعاد في سرية في أمن الدولة أصلا
بيقول لك بقى إنه يحيى عميل أمن الدولة.
جميل.
وعين النظام وهو اللي أرشد على مكان كاميليا وهم كانوا مستقبلين واستقبال رائع جدا في أمن الدولة وليس كما زعم في قناة دريم في برنامج الحقيقة. وقال كمان ان هو كان في الفترة دي قاعد في الجهاز قاعدة مرفهة لكن الديكور يقتضي انه لازم يتقبض عليه فبالتالي يعني الموضوع كله كذب في كذب واللي سلمها وكان عين يعني للأمن هو أبو يحيى مش أي حد تاني مش تتبع ولا تجسس ولا وإن هو اللي سلمها وبلغهم هو فين وأخذوا السيارة منه إزاي والقصة دي كلها وبيقول كده
كلها
طيب أبو يحيى واخد 21 غرزة في راسه من جراء الاعتداء عليه
لزوم الفيلم
برضو لزوم الفيلم
لزوم الفيلم ثاني يبقى الفيلم
طيب إزاي يطلع الصحفي في هذه الأزمنة بعد ثورة 25 يناير يزعم إن عنده وثائق سرية ما يقدرش يطلعها ويكتب مقال تنقلب به الحقيقة ويتطابق خلي بالك يتطابق مع اللي قالته النهاردة والأول مرة يتقال إن هي تسلمت لأختها. تعليق حضرتك قالك انت.
طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا معني من قبل 25 يناير بمشروع لم يكتمل في التحليل السياسي اسمه دوله التنظيم السري سيكريت سوسايتي ستيت، بس مش على طريقه حكايات الكتب الصفر كاطار لفهم السياسه. وفي تجارب، في تجربه في تركيا اركانها بيحكموا الان باسم ارجنكون، وكان جزء من محتوى موقفهم على فكره ابعاد الاسلام عن السياسه باي ثمن في السياسه التركيه. وفي عندنا امبارح تصريح قالب تونس لدرجه التظاهرات في الشارع، وزير الداخليه التونسي السابق قال في هذا البلد حكومه ظل ولن تسمح للاسلاميين بالوصول للسلطه، وفي حال وصل الاسلاميين للسلطه سيكون هناك انقلاب. ويبدو انه التصريحات دي صورت دون ان يدري، هو كان قاعد بيدردش مع حد، شكل حتى المنشور على النت انه مصور من الجانب وما بيواجهش كاميرا ولا كده. الفكره هنا ايه بقى يا استاذنا؟
نعم.
انه في مفهوم في السياسه بيسموه التفاهمات الضمنيه، اللي بتصيغوا العامه بمنطق احنا دافنينه سوا، انه في حاجه غير مكتوبه ولن تجدها مكتوبه لا في قانون ولا في لائحه ولا في وثيقه، بتشكل قاعده تفاهم قويه جدا بين ناس كتير في الوسط الاعلامي في مصر. من بينها ايه؟ فكره التمييز الايجابي للاقباط. واقول لك على حاجه مدهشه اكتر من كده لم اكتشفها الا لما اشتغلت في كتاب خريف الباباوات. اوروبا وامريكا من 2002 لليوم تشهد عاصفه لم تتوقف بسبب الانتهاكات الجنسيه في الاديره الكاثوليكيه في اوروبا وامريكا، والضحايا بالالاف. التقرير اللي صدر عن رئاسه الوزراء في ايرلندا او لجنه متخصصه شكلتها الحكومه الايرلنديه عدى ال 1000 صفحه وصادم مروع. الكنيسه الكاثوليكيه يتم الحديث عنها في المجتمعات الغربيه بصراحه لم يستطع احد ان ينقل الينا هذه الاخبار فقط مجامله للكنيسه المصريه. انه لا يقال انه خدوا بالكم الحياه الكنسيه في الكنيسه الكاثوليكيه حصل فيها هذا الحجم من الانتهاكات، رغم انه بعيدا عن اي بعد مذهبي هذا حق القارئ في ان يعرف بغير تلوين بغض النظر ان هؤلاء كاثوليك. او هنا بقى الفكره ايه؟ انه بعض الناس، اولا النظام لم يسقط، ما سقط راس النظام حتى الان، وما زال جزء كبير جدا من ماكينه النظام تدور بكفاءه وتدور باصرار على المعطيات القديمه. ومن بينها ايه؟ انه اقباط مصر يجب ان يكون في وضعية تمييز إيجابي، أن يكونوا أعلى من المتوسط العام بدرجة. في تصور قديم كان طرحه الدكتور سعد الدين إبراهيم على أساس علمي، كان تصوره أنه جزء من مشكلة الأقباط في مصر أنه لديهم ثروة تساوي حوالي 40% من ثروة المصريين. طبعا دي أجهزة أمنية كانت بتسرب الأرقام دي حتى تزيد الوقيعة بين الطرفين، بس هو الرقم صحيح، نسبة السجلات التجارية وحجم الأعمال يقترب من 40% من السكان، بما يتجاوز بكتير 4 أضعاف أو 5 أضعاف وزنهم السكاني، لكن لم يكن يقابله في عهد نظام مبارك نفوذ سياسي مماثل. وبالتالي تظهر فكرة بيسموها عدم اتساع المكانة، أن يظل شاعرا بأنه مضطهد إلى أن يحقق سقف التوقعات الذي يتمناه، حتى لو كان سقف التوقعات ده لا يحقق الوضع القائم سياسيا. وبالتالي الأقباط كان لديهم سقف توقعات محدد في عهد نظام مبارك، مع سقوط نظام مبارك يريدون الحفاظ على سقف التوقعات الذي كان موجودا قبله، أن يحصلوا في إطار وضع ديمقراطي على تمييز إيجابي، والديمقراطية لا تنطوي على تمييز إيجابي، الديمقراطية تقوم على المساواة. هذا هو سبب الفزع، وهذا هو سبب اتجاه البعض في أجهزة الإعلام إلى التعتيم. أنا سمعت من الأخ اللي حضرتك استضافته والد الضحية أنه بعض أجهزة الإعلام امتنعت عن النشر، هذه جريمة.
يعني كل القنوات امتنعت،
هذه جريمة. يعني لا يمكن أبدا أنه دعك من الجاني والضحية، المشاهد له حق.
هم امتنعوا على فكرة في تقدير، يعني خاصة قنوات يعني الشقيقة، امتنعوا خوفا من الموروث الإعلامي السابق اللي هو الخوف من الدخول في موضوع المسيحيين، بالرغم ان احنا واحنا بنسجل مع ابو سلمة والناس اللي حواليه كان في مندوبين من الكنيسة وناس من النصارى اللي عايشين في المنطقة، كلهم ادانوا الحادث بشدة وكلهم كانوا بيطالبوا بحكم الإعدام للولد حتى من غير، فالناس خايفة يقربوا حتى
لحظة الفتنة. الخوفة من دي بداية الكارثة. بيحصل ايه؟ حضرتك عندك ملف مش عايز تتعامل معاه، فتبتدي تعتم، يبتدي يظهر عندك ناس بتقوم بدور بين جسر بين اللي حصل فعلا واللي بيتحكي، ويبتدي الناس اللي في النص دول يبقى هم بس اللي معاهم الحقيقه، ويتحولوا من معرفه الحقيقه للتلاعب بالحقيقه. ما هو العدل عملها كده، انه انا عندي تنظيمات سريه ممكن استغلها، راح جاب ناس شباب صغير وجاب ضباط عملوا الواقعه ودخل دول السجن وقال لهم انتوا تعترفوا في كنيسه القديسين. ده مرفوض. المجتمع الرشيد اللي بيعتبر نفسه مجتمع بالغ وعاقل وراشد يعالج كل الموضوعات، وعنده حق الرد، وعندي حق نسمع الاطراف الثانيه، لكن اول ما ابدا امنع بمنطق الوصايه تبتدي السراديب السوداء تظهر، وتبتدي الحقيقه تبقى ملك لاشخاص معينين، وتدخل المجتمعات في الصدام. لانه انا لما يبقى عندي كنيسه لا اعرف عنها شيء، انا كنت في احدى الاستضافات بيقول الاب عبد المسيح والله بيقولوا علينا انه لقوا جوه نبيذ وملابس حريمي وكده. قلت له طيب النبيذ انا ممكن افسر للناس وانا مسلم انه دي الافخارست. قال لي طب انت عارف؟ قلت له طب وانتوا بتخليني عارف عنكم ليه؟
تمام.
وده مشكل حقيقي انه مجموعه بس صغيره كده تقول والله وصايه على المجتمع امنعوا النشر في موضوعات كذا وكذا وكذا. باظت البنت. لا مطلوب مواجهه الحقيقه وان يطرح الموضوع بوضوح, والمتضرر من هذا الطرح يجي ويقول لك لا انت اخطات في كذا او البيانات كانت غير دقيقه في كذا, لكن انا احييك على انك كنت الوحيد اللي انفرد ده. لانه فعلا اذا دخلنا مبارك ضيع البلد كده انه عمل دايره ضيقه حواليه اقنعهم بانه بدون هذه الوصايه مصر تتحرق. فكل الفساد اللي انت شايفه جدا وكل شيء كان شفوي, واللي فضل منه مش شفوي فرموه بقى لفرم المستندات.
لكن النهارده احمد لما كتب المقال ده ما عندوش مستندات وخالف المستندات يعني. ابو يحيى لما بيطلع في اي مكان معاه دفتر كده مليان اوراق وبيطلعه بيوريه للكاميرا انا عملت وراح وحصل والاراضي كده. روزا اليوسف مؤسسه كبيره صحفيه من اقدم المؤسسات الصحفيه, ازاي ما زال يحدث فيها هذا؟
انا تقديري انه ما زال الناس بخصوصا بعد 25 يناير بتشتغل بناء على تركيبتها الشخصيه. يعني بقدر ما هو عنده ميل معين يستطيع الان بالذات تمريره, وستظل الماكينه تدور بهذا الشكل الى ان يتم اعمال مواثيق الشرف الصحفي. يعني عايز اقول لك انه الناس بتشتم في صفحات الجرايد, ما عندناش حق الرد في مصر, بينشر اكاذيب صعب جدا انك انت تتعلق. في ناس بتعتم عليها يا اخي, اعلام كبار في مصر فعلا يعتم عليهم باوامر شفويه انه فلان ما تظهروش كتير, انه وليس فيها الزام وليس فيها سلطه, لكن هي تفاهمات تحت الطاوله. تذوب امتى؟ لما يبقى في مناخ ديمقراطي حقيقي. لكن انا رايي انه احنا وصلنا النقطه الحقيقه بالذات النهارده بعد احداث امبابه, نحن نحتاج الى مؤتمر وطني خاص بالعلاقات بين المسلمين والاقباط. وتقديري انه ليس دور المجلس العسكري وليس دور وزاره العصام شرف, واذا لم يستطع المسلمون والاقباط على كل ما في الملف الان من مرارات ومن حزازات ان يصلوا الى صيغه لمؤتمر مغلق لا يكون فيه جمهور, لان الجمهور عبء على هذه الصيغه. الجمهور يعني كل واحد عايز يثبت قدام جمهوره ان هو اشجع واقوى وابطأ, ده كله كلام يدخلنا في نفق مظلم. اتمنى ان يكون العقلاء من الطائفتين وبينهم كثيرون يتبنوا فعلا فكره مؤتمر مغلق عاجلا لمناقشه العلاقه بين المسلمين والاقباط بمنتهى الصراحه والوضوح.
نعم
اعتقد انه ان اوانه.
طيب بالنسبه للتعتيم انا عايز التقط منك هذا الخيط واسال به فضيله الدكتور مازن. يحيى الجمل بيحاول يفرض تعتيم من نوع خاص على فكر التيار السلفي تحديدا. من حوالي شهر او اكتر او شهرين طلعت اول كلمه لي في احدى القنوات الفضائيه الرسميه انه قال ربنا ما تكلمش من 1400 سنه, يقصد يعني انقطاع الوحي. انا بحاول اخفف يعني يعني اذا كان. وكذلك قال يعني ان الظلاميين وعقولهم عفنه والى اخره على طيب. وحصل ساعتها ان الاستاذ محمود ممدوح اسماعيل حفظه الله تقدم مبلغ للنائب العام والنيابه استدعته, وهو قدم اعتذار مكتوب ما تقبلش, فراح مثل امام يعني وكيل النيابه وقدم اعتذار. تبرر بايه انه يطلع اول امس تاني في قناه من القنوات الخاصه يعود الى نفس الوتيره من الكلام نفس العبارات, هو مش عايز يغيره وهو تقريبا المسؤول عن الاعلام في رئاسه الوزراء.
يعني لا شك ان هذه من المصائب. مفروض ان رجل في قدر الدكتور يحيى الجمل, رجل الان في منصب يجعله ابا لجميع المصريين شتى طوائفهم, لا يصرح باي تصريح يكون فيه غض لطائفة من الطوائف, لا سيما وإن الذين غض منهم يعني براء من هذا الذي رماهم به, وهذا الذي رماهم به محض افتراء. يعني لو تحكمنا إلى المنطق وإلى العقل قبل الشرع, فيجب على العاقل أن لا ينطق بكلمة في حق أحد إلا بدليل. على حد ما يقولون والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعيها. ومنطق الـ يعني التنفير والقاء التهم هكذا على عواهنها بدون دليل, ده لا يعني لا يصعب على اي احد. انا من السهل انا الان ارميه بمئة مصيبه وبخمسين تهمه وانا في مقامي هذا, وما لم اطالب بان اثبت ذلك يصير كلامي هذا لغو وعبث. فينبغي ان يتنزه عن مثل هذا العبث وهذا اللغو امثال هؤلاء اللي هم وضعوا في منصب او في موضع يعني يجعلهم كما قلت في 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 مقام الأب لجميع المصريين. لكن أنا صراحة يعني الدكتور يحيى جمل حوله علامات استفهام كثيرة جدا وإشكاليات ضخمة يعني.
مش بعد
بالك ليس من الآن, ده هذا من قديم يعني. لكن دعنا خلينا نجد الوقت يعني. يعني دكتور الجمل كان منذ أيام في نادي الروتري في صعيد مصر. وأظن لا يخفى عليه فتاوى علماء الأزهر الشريف وعلمائهم بحكم الانضمام لهذه النوادي والعمل فيها. لكن طبعا لعل هذا ينقلنا إلى قضية أضخم. يعني القضية صراحة أن لما تكلم في هذه القضية يحدث شيء من التشتت، لأن القضية فعلا مشكلة. يعني إذا كنا هنعيب على الدكتور يحيى الجمل ذلك، فلماذا يذهب مفتي الديار هو الآخر منذ سنوات ليعقد ليعمل عيد ميلاده في روتاري مصر الجديدة ويغني له فلان الفلاني؟
هو يجوز عيد الميلاد ولا
خد بالك، ما يعني دي قضايا متشعبة. مع العلم أن فتاوى الأزهر الشريف وفتاوى دار الإفتاء وكلام دكتور محمد الباهي وغيره كثيرون جدا يتكلم في أن الروتاري هذا هو الابن غير الشرعي للماسونية، وأنه لا يجوز شرعا للمسلم أن ينضم لمثل هذه النوادي، لأنها نوادي هدامة للمجتمعات ولجميع الأديان ولجميع الأخلاق. ويعني ما يوم حليمة بسر، فقد كانت سوزان مبارك هي الرئيس الشرفي لكل هذه النوادي. ولهذا الأخ اللي كاتب النهاردة الخبر في أو أمس ما أدري متى في اليوم السابع يقول يعني أن هذا المؤتمر حتى كمان رفضوا أن حد يدخل من الصحفيين. ليه؟ يعني وأنا بدعو لعمل خير وجمعية خيرية وعايز أعمل خير للفقراء، ما الذي يجعلني
أكتم؟
طب ما ده هم حتى الراجل كاتب يقول طب ما ده عندي مصلحة ليهم، إحنا دخلنا معاهم هنعمل لهم دعاية وهيجي ناس ينضموا إليهم. فيعني الذي يعرف منطق الروتري ومنطق الماسونية ويعرف كيف يستقطبون، ثم هو هذا رجل في منصب رسمي، كيف له نجلس مع هؤلاء؟ يعني كيف ينضم لهذا النادي المشبوه ويدخل ويجلس مع قادتي في لقاء مغلق وهو الآن مؤتمن على أسرار مصر كلها في هذا الوقت الحرج؟ هذا أمر يعني يصيبنا بالرعب ويدعو إلى وقفة، ينبغي أن يكون وقفة حاسمة مع هذا الرجل. الأمر ليس لعبا ولا عبثا ولا حرية شخصية، هو يتكلم بمنطق العنجهية القديمة كأنه رجل من رجال النظام السابق. يعني لما حتى تكلم الإخوة معه وهاجوا بسبب كلام فظ لا يليق أن يصدر من مسلم ولا على الأقل من عاقل، بلاش مسلم. يعني أنا لو رجل حتى أتكلم عن النصرانية وأنا مسلم ما ينفعش أقول كلام يستفز النصارى. يعني ده مش منطق في هذا الوقت الملتهب أقول كلام يستفز طائفة من الطوائف، عيب بعد كونه لا يجوز لا يليق شرعا ولا عقلا، هو عيب في حد ذاته. فلما تكلم بالكلام المستفز من ربنا لو دخل الانتخابات ما هيقول يحمد ربنا ويقولها تاني، يعني ربنا يحمد ربنا، هو كم إله يا دكتور؟ يعني وما كم واحد ربنا يحمد ربنا لو خبر بعينه على 70%؟ ده كلام شرعا غير مقبول. خد بالك لما الناس تغضب لربها وتهيج لازم، يعني هو إذا كان هو معلش مش عارف يمسك لسانه فما يلومش على الناس انهم مش عارفين يمسكوا لسانهم برضه. يعني إذا كان أنت في مقامك هذا وقدرك كنت راجل كلامك محسوب ورجل في هذا السن العالي يعني فوق 80 مش أمسك لسانك في كلام، هذا الكلام غير مقبول. هذا الكلام أهل العلم لهم فيه كلام مع معروف مش عايز أعيده دلوقتي وعشان ما نوسعش الكلام. يعني إذا كان مش قادر يمسك لسانه فكيف عيب على الشباب وعلى المسلمين جميعا أن يغاروا لربهم؟ في أقل من هذا كانت تقطع الأعناق. يعني أنا بس لما حصل اللي حصل قال لك الدكتور يحيى له رصيد ضخم عند المصريين، أنا شخصيا ما أعرفش إيه الرصيد دوت، وحتى لو كان له رصيد الدنيا كلها فقد نفذ رصيده بهذه الكلمة. ليه؟ لأن احنا نعرف كويس ان يعني البعض وإن كان يهون ويقول لك ده راجل مش قصده كان يعني بيهزر ويسخر، الله تعالى قال في مثل هذا كلاما صعبا، قال ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فيجيبهم الله تعالى وآمر نبيه بالرد عليهم يقول لهم قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما تهزروا في حاجة تانية. يعني هناك حاجات كثيرة أو ما تسخر من 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 أمريكا، ما تسخر من الماسونية، اسخر من أي من اسخر من 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 العلمانيين من الليبراليين، اسخر من أي أحد يا أخي. لم تسخر من الناس كلها كده، لماذا تسخر إلا من الإسلام ومن الله عز وجل وتهزر في دي؟ يعني ديت مش موضوع هزار أصلا. خذ بالك، وما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا أما يخاف وهو على شفا قبره. يعني وكيع بن الجراح وانا اخص قصصه سريعا جدا بس الناس تدرك ان الذي حصل ده من الشباب ومن المسلمين ده مش بدع، ده الاصل. هذا نداء الدين، هذا نداء الغير على الله عز وجل. وكيع بن الجراح هذا راهب العراق، وكان وكيع بن الجراح اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندنا سلسله اسناد في الحديث معروفه في الروايه، وفي بقى سلسله اسناد المشابهه، فكان يقال اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته في سمته وهديه ودله وحركاته وقيامه وقعوده وتصرفاته. كان يقال اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وكان اشبه الناس بعبد الله علقمه، وكان اشبه الناس بعلقمه منصور بن المعتمر، وكان اشبه الناس بمنصور سفيان الثوري، وكان اشبه الناس بمنصور وكيع بن الجراح، وعن وكيع اخذ الشبه احمد بن حنبل. فكان احمد اشبه الناس مثلا في هديه وسمته ودله. وكيع مع كل هذا الشرف وكان محدث زمانه
وكان يصوم الدهر كله، كانش بيفطر خالص إلا أيام العيدين بس، وكان يقوم الليل كله، وهذه عبادة كما يقول الذهبي لما ذكر ذلك قال هذه عبادة يخضع لها، ده ما فيش حد يعرف يعمل كده، خد مالك. ومع هذا الشرف وهذه الرفعة بين الناس وهو حافظ زمانه، والإمام أحمد يقول ما رأيت مثله قط، حاجة يعني حاجة كده أبها خالص، له رصيد فعلا، له رصيد عند المسلمين وعند الإسلام كبير، حفظ الدين. وكيع لما راح مكة قاعد في مجلس زي كده، مجلس بسموه مجلس مذاكرة، قاعد بدردش مع إخوانه كده في المحفوظات، هم كانوا يحفظون عددا ضخما مئات الألوف من الأحاديث، فكانوا يعني يذكرونها مع بعض، تذكر حديث فلان، طب ائتنا بشبيه، ائتنا بمتن حد إسناده كده. فقعد في مجلس في بعض العوام وبعض المشايخ وذكرهم بحديث عبد الله البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك حتى ربى بطنه وانثنت خنصرة، هذا حديث باطل، هذا حديث باطل كذب، وهو يعرف ذلك، ولا جالسون كلهم يعرفون هذا، لكنهم باب المذاكرة والإغراب، وكان من عادتهم لما يعودوا كده حفاظ كبار قوي يغربون على بعض، يقولوا عندك الحديث دوت الباطل ده وصل لك بس كده خبر يعني، ولا يعتقده، وهو يقول لك هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى راهب العراق وأحد كبار حفاظ الأثر. فلما حدث هذا الحديث وسمعه بعض الناس شاع خبره في مكة، فقام عليه أهل مكة ونصبوا له الخشب، جاهزوا اللي حيقتلوه، أخذوا قرار بعيد عن الحاكم لابد يقتل هذا الزنديق، ده وكيع بن الجراح زنديق يا جماعة. والمهم اضطر الحاكم إن هو ساعة إذن يسجنه وأوشك على قتله، فجاء سفيان بن عيينة ودخل على والي مكة وقال له إن أولاده بباب أمير المؤمنين، أولده أصلا كوزير المالية في دولة السابقة، أولاده يعملون في البلاط الحاكم يومئذ، هذا رجل معروف ويتبعه أهل العراق جميعا، إن قتلته أو فعلت به شيئا بعت، حيطيروك الصبح من هذا المكان وتعرفش يحصل ايه في العراق، تبقى ثورة في العراق. فالمهم هربه في الايه في 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 الدرة، وهذا وكيع هربه طالع من البلد، فوكيع قال روح اقعد في المدينة المنورة، فبعث أهل مكة إلى أهل المدينة سيأتيكم وكيع بن الجراح وقد غلط في حق النبي صلى الله عليه وسلم خطأ شنيعا، الراجل ما كانش قصده، فإن جاءكم فلا تتكلوا على الحاكم، حيهربوا اقتلوه، خد بالك. ولما علم بهذا وكيع رجع إلى 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 العراق وأقر وقر بها حتى مات. كان الإمام الذهبي يعلق على هذا الكلام ويقول رضي الله عن وكيع، لقد قال كلمة كاد أن يشاط فيها بدم، هي كلمة وقعت من لسانه دون أن يقصد، لو كان تعاقل ما كانش يقولها صراحة، ما كانش مفروض يقول الكلمة دي، فلاموه على هذا وكاد يقتل فيها. فليس ما جرى هذا عيبا، لكن اللي زعلك قوي صراحة ويجعلك يعني تزداد يعني غضبا على غضبك ان هو الراجل يحتاج بعد كده، لكن انا قعدت مع الشيخ الازهر مفتي الديار وقال لي ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه، خد بالك يعني ما فيش حاجه،
يعني كل يوم تغلط
يعني يعني انا مش فاهم صراحه يعني ما فيش حاجه يعني. وهل هذا الامر ملك طيب لهم حتى
يقولون الشباب برضو تقريبا شباب الفيسبوك كان ليهم نفس الغيره اللي حضرتك ذكرتها على الشباب في قصه وكيع، بس بغيره الكترونيه، اسسوا صفحه اسمها الحمله القوميه للمطالبة بإقالة يحيى الجمل، وفيها الآلاف من
أنا
الشباب.
أنا أضم صوتي لهؤلاء وأطالب المجلس العسكري
بإقالة يحيى الجمل،
لأن هذا خطأ شنيع، لأن هذا يعني خطأ شنيع، ثم مثوله أخيرا مع الروتري في صعيد مصر أيضا مصيبة أكبر لا تليق إطلاقا برجل في هذا المنصب الذي كما قلت هو منصب الآن يعني منصب يعني يهم جميع المسلمين المصريين، ودي أسرار بلد. ما ينبغي أن يكون رجل ينتمي للروتري أو يخطب ود الروتري أو محسوب على الروتري، ومعروف ما الروتري عندما لا يعلم، واللي مش عارف يراجع فتاوى الأزهر الشريف في الروتري ودار الإفتاء المصرية، وما ينبغي الاستقبال ما يتولاها من دخل الروتري، وعندئذ ما ينبغي أن يكون رجل بهذه الصفة يتكلم هذا الكلام ثم بعد هذا يقول هذا الكلام ويبقى في هذا المنصب الحساس. لا سيما أنه كبير السن، يعني نحن نريد أن يرتاح يرتاح. هناك شباب كثيرون وهذه ثورة الشباب كما يقولون، فهناك من الشباب من يصلح أن يقوم أن يجلس مجلس الدكتور يحيى ويرتاح الدكتور يحيى في آخر الأيام.
نعم، الشباب على الفيسبوك في هذه الصفحة وضعوا تقريبا كل ما قام به يحيى الجمل سواء في الفترة الأخيرة أو في الفترة السابقة، وأعتقد كده حضرتك تؤيد أن المشاهدين أن ينضموا إلى هذه الصفحة، نعمل لها لايك.
نعم،
إيه رأيك يا أستاذ ممدوح تعمل لايك للصفحة دي؟
طبعا أنا كمان عندي ملاحظة دكتور يحيى الجمل، لأنه أنا دخلت بيته يعني أنا احتكيت بالدكتور يحيى في تجربة أنه برضو معني بنفس الأجندة السياسية بتاعتي، كنا بنعمل فيلم تسجيلي للجزيرة اسمه دولة المنظمة السرية. أنا حكاية السيكريت سوسايتي ستيدي، خدنا قصة التنظيم الطليعي، فلما اشتغلنا على الملف اكتشفنا الدكتور يحيى من نجوم التنظيم الطليعي. التنظيم الطليعي تنظيم سري موازي أنشأه عبد الناصر عشان يسيطر على الدولة المصرية، وهذا يعيدنا إلى نفس النقطة، في مشكل في شكل تنظيمي موازي موجود وقوي ومتماسك وصارم ما زال يعمل بأدائه القديم.
صحيح.
ودي مسألة الحقيقة تجعلنا نفكر جديا في أنه إحنا مش كل يوم بنبني نظام سياسي. طالما أننا نعيد بناء نظامنا السياسي ينبغي أن يكون هناك أولوية كبرى في مطالبات الناس التي تستطيع أن تجمع حولها المؤيدين، لأنه يكون في ضوابط واضحة في نظامنا السياسي القادم، وإن أمكن ففي الدستور تمنع الموظف العمومي أيا كان منصبه من أن يكون له ولاءات سرية، لا روتري ولا غير روتري، لأنه التجربة بتقول أنه لم يترك هذا الباب مرابا إلا ودخل منه الشر. رواندا فقدت 1,000,000 قتيل بقرار من تنظيم سري اسمه أكازو، كان بيتزعمه زوجة رئيس الدولة ورئيس الدولة لا يعلم به.
طيب
اللي كلام موثق ومنشور.
الصراحة أنا معجب جدا بثقافة حضرتك ومعلوماتك.
ربنا يخليك.
طيب ليه لما يجي يحيى الجمل وهو بيدعي الحرية الفكرية ودايما يعني بيعتبر إن هو اللي قاله ده من سبيل التفكير، ما المفروض ما حدش يحاسبه، ليه يجي عند السلفيين بس ويقول لهم اخرسوا ما تتكلموش؟
والله الحقيقة أنا هنا بقى على عتبة اعتراف. خلينا أقول لك إنه في حدود اجتهادي المتواضع أنا قرأت أهم الأدبيات عند التيارات الإسلامية المختلفة. نحن فقراء جدا جدا في معطيات العلوم الإنسانية، نعرف النص الشرعي بدرجة كبيرة جدا، لدينا وناس مؤهلون بدرجة رائعة في علم الحديث وعلم الرجال وأصول الفقه والفقه والتاريخ الإسلامي، وفقراء جدا في العلوم الإنسانية. وما أقصده بهذا إيه؟ أنه بعض الظواهر فيها حكم شرعي لكن يخفى أمرها إلى أن يدلك مدخل من مداخل العلوم الإنسانية على كيفية فهم الظاهرة. أقول لك مثال بالأمس فقط اهتديت إليه بالصدفة. باحث هولندي يستعد للحصول على درجة الدكتوراه ومتخصص في علم اجتماع الدين عن ظاهرة وصفها بأنها إيه؟ تدين بلا إيمان. حلت لغز مذهل اللي هو إيه؟ الناس المثقفين اللي يقعدوا يتكلموا عن ربنا كلام صوفي. وكان عندنا مخرج طلع على التلفزيون مرة في موقف شهير وقال لك أنا ربنا بيحبني وأنا بحبه، ما تخشوش بيننا وبين بعض وما حدش له دعوة، ربنا بيديني حاجات حلوه يعني الله يرحم يعني ان فاتكم دعاء الرحمه بدين ربنا. يعني في النهايه فكره ان الانسان يكيف علاقته برب العزه سبحانه وتعالى على هواه ويفترض انها قائمه على الحب مش على الطاعه، كان لو حد اطلق عليه وصف الكفر يقول لك يا عم ما بينطق الشهادتين انتوا.
صحيح.
طب احنا عندنا حد متخصص في العلوم الانسانيه غربي ما عندوش اي ميول، راجل هولندي قد يكون ملحد، حط المساله على مبضع الجراح وقال الشخص اللي بيتعامل مع رب العزه سبحانه وتعالى على هذا النحو، استخدم تشبيه عجبني جدا لفاكسلاف هافيل اللي كان مفكر كبير وتولى رئاسة تشيك، قال زي اللي بتعجبه واحدة فيغزلها وما يتجوزهاش وعايز يبدي مشاعره تجاهها مش فاهم تحمل مسؤوليتها. فقال انه يعني خلاصة، هو ناشرين خلاصة رسالة الدكتوراه على موقع راديو هولندا الدولي بالعربي، دي معطيات عايزين ننقلها عندنا في ثقافتنا، دي رسالة الدكتوراه كان مفروض فورا تتنقل بمجرد ما تعتمد. احنا محتاجين ان احنا نفهم العلمانيين المصريين بشكل مختلف. دكتور يحيى الجمل المدخل الدقيق لفهمه خلفياته البعثيه.
ده موضوع كبير بقى،
وهو وبعث وفي مجموعه من الناس جابهم رحمه الله عليه الدكتور رفعت المحكوم وكان بعثيا، وعلى الارجح ولاء البعثي هو اللي تسبب في مقتله، لانه منع اغتيال الدكتور المحكوم غالبا استخدمه في اغتياله في نزاع بينه وبين مبارك. المشكل بقى ايه؟ انه في لوبي بعثي في السياسه المصريه من وجوه الدكتور يحيى الجمل ومن وجوهه اعلامي معروف راح لجهات التقاضي بمعلومات لا يمكن تكون موجوده الا عند جهاز امني وقدمها وثبت انها صحيحه. واخد بال حضرتك ازاي؟ الدكتور يحيى في داخل التنظيم الطليعي كان بيمثل الدائره العربيه اللي اتحكمت فيه اعضاء التنظيم في الخليج وفي دول اخرى، وما زال علاقاته قائمه مع بعض الناس. من المفارقات المدهشه انه احد اهم خصوم التنظيم كان اشرف مروان، وكان له تصريح شهير انه مصر بيحكمها التنظيم الطليعي. عايز اقول لحضرتك انا بشوفها في السياق ده، مش انه حد بتفلت منه جمله، هو رجل تصوره للدين تصور شخصي بيوفق تصور للدين يريحه ويخليه حاسس انه مفيش اي مشكله، زي ما بيقول كده حضرتك ذكرت انه رحت وقالوا لي مفيش مشكله، وكانه هو متصور انه لسه في وحي بينزل وبينزل على سين او صاد من مع احترامنا لكل اصحاب المناصب الشرعيه، يعني الوحي ختم المساله منتهيه، وبالتالي ينظر إلى الأمر من هذا النحو. الأصول المعرفية للأشخاص الذين يمارسون ممارسات سياسية وثقافية الآن على الساحة المصرية، مش الجدل العقائدي. من هذا السبيل الدكتور يحيى بيتصرف كبعثي، على فكرة حمى صدام حسين في يوم من الأيام وهو واحد من البعثيين الكبار، يعني أصدر بيان في أظن 68 أو 69 قال فيه أن رب العزة أخطأ حاشا لله، يعني لأنه عمل ثلاث حاجات، خلق اليهود والذباب والفرس. فالفكرة موجودة، فكرة التعامل مع الغيب بهذه اللغة الفظة الغليظة التي تصل إلى حد الكفر موجودة في الفكر البعثي.
نعم، أنا بشكر حضرتك حقيقة على هذا الكم من الطرح المثقف جدا في القضايا الشائكة اللي احنا فيها. وطبعا أخواننا القائمين على صفحة الحملة القومية لإقالة الدكتور يحيى الجمل، أتمنى أنهم يضعوا هذا المقطع الممتاز للأستاذ ممدوح في الصفحة عشان الناس تسمع أكثر. حضرتك لك تعليق قبل أن ننتقل إلى المشكلة الثانية؟
لا بارك الله فيك.
طيب. احنا انطلاقا من كلام الاستاذ ممدوح، احنا بنتكلم تدين بلا ايمان، وان في نخبه بتقول كلام يمكن ترجع فيه فورا. عندنا تقرير مهم عن رجل تم يعني وقفه احتجاجيه كبيره يوم الخميس الماضي للمطالبه باقالته ايضا دكتور علي جمعه. الفاصل او التقرير يا استاذ اشرف نشوفه.
قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة.
النقاب فرض.
الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
أنا من قديم الزمان وأنا آمر النساء بعدم النقاب ما دمنا في بلاد لا تنطق، وأخذا بمذهب الإمام مالك الذي يرى أن النقاب مكروه وأنه زيادة في الدين وأنه لم تأتي به السنة السمحة.
فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية وأنه كذا إلى آخره هذا محض خرافة.
وأن بنات الصحابة التي شاهدهن في المدينة لم تكن منتقبات.
النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي، وثقبنا الوصاوص للعيون.
وأن النقاب عادة وليست عبادة.
فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك، وكان هذا كلام ليس كلاما علمي، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. فالمرأة المنتقبة لا يجوز لها أن تنكر على المرأة غير المنتقبة، ولا المرأة غير المنتقبة تنكر على المرأة المنتقبة.
لو ظنت المرأة أنه عبادة فإنها تكون قد أساءت.
لا، هذه تقول هذا ليس من ديننا وهذا بدعة، ولا المرأة تقول المنتقبة لغير المنتقبة أن هذا ليس من ديننا وهذا بدعة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه.
وأن النقاب عادة وليست عبادة.
هذا كلام الباطل معروف مصدره. ولماذا يقال؟ فطلع الشيخ بعد ما كان يقول الختان واجب وسنة ورد على الجماعة اللي بيحرموا الختان قبل ما يبقى في المنصب الفلاني، طلع امبارح وأول يقول لا ده الختان طلع حرام يا جماعة. نقول طبعا تلك شكاة ظاهر عنك عارها، ما غير مقبول منك هذا الكلام يا مولانا، لأنك لست أهلا لأن تخالف هؤلاء العلماء أصلا، ولا يجوز لأحد قط على وجه الأرض أن يخالف العلماء فيما اختلفوا فيه ويخترع قولا ثالثا. العلماء إذا اختلفوا في قولين وجب المصير إلى أحدهما، لنأخذ بدعة أو بدعة مش لقول ثالث جديد، هذا أمر منتهى منه. لا تقل قولا إلا إذا كان لك فيه من العلماء سلف صالح، لكن أقوال هذه وتلك ما يقبل منها شيء. نفس الرجل الآن طالع يخترع اختراع جديد ويقول النقاب بدعة، ثم كذب على الإمام مالك.
الأرض بتلف حوالين نفسها. شيخ مازن إيه رأيك في اللي سمعته؟
أقولي يعني طبعا هذا الذي يجري يعني شيء صعب، يعني أنا ما أدري كيف يتحمل رجل أن يسمع هذا الكلام ثم يبقى في مكانه. يعني لو كنت مكان المفتي لكنت تقدمت باستقالتي فورا، وهذا طلبنا به بالفعل المجلس العسكري، وطلبنا فيه فضيلة المفتي نفسه أن هو يتنحى عن هذا المكان، لأن هذا المكان لا ينبغي أن يكون فيه مثل هذا التغير المضاد. يعني الدكتور علي قبل ما يتولى الإفتاء سمعتم كلامه، على فكرة أنا عايز أقول بس تاريخ الفيديوهين دول يكونوا إزاي. يعني الفيديو الأصل اللي هو القديم بتاع قناة إقرأ اللي كان فيه الشيخ علي قبل أن يصير مفتيا،
كانت تسأله
من 10 سنين تقريبا ولا حاجة، وكان قد سئل عن النقاب فأجاب بفتوى التي هي يعني مقبولة وفتوى تتسق مع فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى علماء الأزهر الشريف كلهم، الشيخ عطية صقر، الشيخ الشعراوي، الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ غادي الحق، كل علماء الأزهر يقولون بهذا الكلام الذي كان يقول به الشيخ علي قديما. لما انتشرت هذه الفتوى على الإنترنت والإخوة جابوها ونشرناها وتكلمنا فيها مرارا، صار الشيخ في حرج فصنع هذا الفيديو الثاني في شركة خاصة عندهم، يعني ده مش فيديو تلفزيوني العرض بعد هذا، لكن هو سجل على في شركة اسمها أو مكتب اسمه الوابل الصيب، حاجة كده خاصة يعني. وجاء الشيخ حتى يبرر الفيديو القديم، قال أنا عمري ما كنت أقول فرض، هم الناس فهموا كلامي غلط وقال كلام وتصور أن الناس مش هتسمع الفيديوهين مع بعض. فلما وضع معا صارت فضيحة. يعني هو في الأول يقول أنا طول عمري بأنهى عن النقاب، ومن 10 سنين بس يقول النقاب فرض عند مالك، عند أحمد، وعند الشافعي، وعند أبي حنيفة.
بس هو ما قالهاش كده، بتهيألي واحد قالها بخطأ كده علمي.
يعني مش إشكال خلاف العام. يعني يقول لك إني واخد بالك ويقول إن النقاب كان موجود عند الصحابيات، ويجي بعد شوية يقول لك ده أصل الإمام مالك قال إن هو بدعة أو إن هو مش من مكروه لأنه ما شافش الصحابيات لابسينه. فيعني من نصدق؟ نصدق الدكتور قبل الفتوى، قبل الإفتاء، ولا بعد
قبل المنصب أو بعد
أنا لما كنا واقفين في الوقفة اللي عملناها دار الإفتاء هذه تضامنا مع أخواتنا المنتقبات اللي هم بالفعل أضرت بهم هذه الفتوى المسيسة. ربما أنا أعرف وغيري يعرف لماذا أفتى الدكتور بهذا، وما كانش الدكتور بس، عشان ما أظنش الدكتور علي جمعة ما كانش لوحده في هذه القضية، ده كانت حملة كان على رأسها شيخ الأزهر الماضي سامحه الله، والدكتور علي جمعة مفتي الديار يومئذ وكان أيضا مفتيها، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وعمل كتاب عن نفقة الأوقاف اللي هو لا يجوز له التصرف فيها بمثل هذا، يحارب به دين الله ويقول النقاب عادة ليس من الإسلام في شيء، عمل كتاب طبعت له أوقاف على حسابها ووزعت على الخطباء مجانا وعلى الناس مجانا لمحاربة النقاب. وأنا كنت أتعجب أقول يا دكتور محمود حضرتك بترى لشك الشواط، أنت رجل زرت أماكن كثيرة وعارف يعني ما يجري هنا وهناك في الجامعات، لماذا لم تصنع وزارة الأوقاف كتابا ينهى عن السفور بنفس هذا الحماس وهذه الهمة للنهي عن النقاب؟ يعني النقاب ما مش أزمة مصرية ولا حاجة، واخد بال حضرتك؟ وكان معهم كانوا المجموعة كلها يعني، وأنا تصوري أن هذا كانت أوامر عليا. يعني من الصعب أن رجل عالم يغير كلامه، ده مش اجتهاد إطلاقا، أنه يقول له تغير اجتهاده، يعني ده مش اجتهاد، ده هو كان بينقل، ده بينقل فتوى عن الأئمة وهذه الفتوى لسه موجودة عنهم، فما فيش فيه اجتهاد حتى يغيره الرجل. يعني ده هو نقل كلاما عنه، مش مسألة
حادثة،
لا لا لا, لا.
يبقى له فيها رأي،
يعني هو بينقل كلامهم، وكلامهم ده لسه موجود إلى الآن في الكتب بتاعتهم، هو لو حب ينقله هيلاقيه كده. فلما يتعامى عنه يجي بعد كده هنا وهناك يقول لك والله لإما الأمور العلماء على أن النقاب عادة، يعني هذا ما يسميه الناس نقيض الصدق، ده كلام مش صحيح بالمرة، واخد بال حضرتك؟ فالقضية في غاية الخطورة، الخطورة مش في هذه القضية، مش موضوع النقاب، لأنه بلغاني إن هم يوم امبارح أو أول امبارح تراجعوا عن هذا الكلام وقال لك لا احنا هنقول إن اللي هنقول للجامعات وإن الناس إن هم أحرار اللي عايزة تلبس في الامتحانات. يعني الخطورة في أن يكون هذا هو النمط السائد في دار الإفتاء وفي المشيخة. احنا إذا كانت النقاب والموضوع ظهر لنا ونحن شفنا الكلام القديم والجديد وعارفين الحق فين من الباطل، فهناك قضايا كثيرة.
نعم.
هؤلاء هم الأمناء على دين الناس، على دين الناس، فلا يليق أن يكون هذا حالهم أبدا. ولهذا كنا نطالب بإقالة الدكتور علي، وهذا كاف جدا في ذلك صراحة. يعني لو هناك من ينصف فهذا الفيديو فقط كاف في عزله عن منصبه. وهناك صراحة أمور أخرى كثيرة، ما أحب أن أوسع الآن الخرق الراقع مع ضيق الوقت الذي ألحظه يعني، لكن نريد ونطالب شيخ الأزهر أن يفعل ما نادى به سابقا من إصلاح الأزهر، الإصلاح الحقيقي، ليس الإصلاح الشكلي، الإصلاح الحقيقي لن يكون إلا إذا خرج شيخ الأزهر ومفتي الديار من باختيار المشايخ، ليس بتعيين من رئيس الجمهورية ولا من أمن الدولة كما كان يحدث. كان الذي يختار شيخ الأزهر ومفتي الديار مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة ويصادق عليها رئيس الجمهورية، وهذا في غاية السوء طبعا، لأنهم عندئذ لهم الحق أنهم يعبروا عن رأي النظام مش عن رأي الدين. فأطالب بشيخ الأزهر أن هو يسارع بمرار هذه العجلة التي نادى بها في بعد الثورة، أنه سيجعل المناصب كلها من أول شيخ الأزهر لغاية شيخ المعهد بالانتخاب والمفتي بالانتخاب، ونقول له عجل يا مولانا بهذا حتى تصلح الأزهر إن كنت يعني تريد بالفعل إصلاحه إصلاحا حقيقيا. قبل حضرتك هناك ملفات أخرى كثيرة تتعلق بهذا الجانب، لكن أشعر أن الحلقة يعني وقتها نعم قد أزف على الرحيل، فلا أحبنا يعني
جزاك الله خيرا. وإحنا إن شاء الله طبعا نؤكد للمشاهدين أن غدا موعد أولى حلقات برنامج فضيلة الشيخ الدكتور مازن سرساوي الساعة 10:15، عشان أنا هخرج بكرة أكيد إن شاء الله في الميعاد باسم نظرة شرعية. السؤال الأخير تعليقا على هذا الكلام المتعلق بالدكتور علي جمعة وقضية النقاب، وما رأيته حضرتك من تحليل أنت ككاتب صحفي وكراجل تتابع المسؤولين وتحلل أقوالهم وأفعالهم، كيف ترى أو في أي خانة ترى؟
لا عندي ملاحظتين الحقيقة.
نعم
حضرتك ذكرتني دلوقتي بمقال أنا كتبته من فترة كنت بدعو فيه المشيخة الإسلامية المستقلة. أنا رأي أنه مصر لا ينفع فيها إقالة مشايخ ولا تحسين أزهر، أنا رأي أن احنا محتاجين مشيخة إسلامية مستقلة، وربما يكون إعادة الهيكلة اللي حصلها في الكلام عن الحرية النقابية وحرية التعددية في كل أشكال التعبير الاجتماعي والسياسي يناسبها الحديث عن مشيخة يمثل الجمعية التأسيسية فيها كل الحاصلين على درجات أكاديمية في الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن، ينتخب منها من يمثلها ومن يرأسها، ولا نحتاج إلى سلطة بالمعنى التنفيذي ولا نحتاج إلى مال، نحتاج إلى صوت ينطلق من الاعتبارات الشرعية فقط ويقول كلمته دون أن يهتم بمن يغضب ومن يرضى، لا من الحكام لا من المحكومين. وربما يكون هذا حقا يعيد التوازن إلى علاقة الناس بالدين في شتى مناحي الحياة، لأن المشكلة لم تعد فقط في استئثار الدولة بهؤلاء المشايخ، ونحن نعتقد أن النظام الاستبدادي الذي زال ليس محتملا أن يعود على نفس الشكلة، لكن أنا عندي ظاهرة زي التصوف.
أيوه.
وهذا الكيان الكبير المؤثر في المجتمع المصري ربما تكون الدولة تستخدمه لكنها لم تصنعه، ده ظاهرة قديمة من أيام المماليك. الحل الصحيح في تقديري في مصر أن يوجد صوت يشار إليه منفردا بوصفه المعبر عن رأي الشرع في القضايا التي يحتاج الناس إلى معرفة الرأي الشرعي فيها، وسيكون من عوامل قوته أنه بدون سلطة تنفيذية، لن يكون من عوامل ضعف، وسيكون من عوامل قوته أنه ليس له موارد مالية. لا نريد مؤسسة تثقلها أي أعباء تخرج بالرأي الشرعي فتقول هذا حرام هذا حلال هذا مكروه هذا مندوب، وتترك للناس مسؤوليتهم وتترك للدولة مسؤوليتها أن تقبل أو ترفض. هذه واحدة. الأخرى أنه في تاريخ مصر في صفقة يبدو أنها معروضة من زمن بعيد جدا وما زالت مستمرة ولا قصة. أنا طلب مني من حوالي سنتين أني أعيد إصدار كتاب تربية المرأة والحجاب لمحمد باشا طلعت حرب، وقليلون من يعرفون أن هذا الرجل كان له إبداع فكري، رجل الاقتصاد، هو كتبه ردا على قاسم أمين، ويصف بعض المؤرخين في هذه الفترة أنه أهم رد كتب على قاسم أمين. ما أدهشني في الكتاب ليس التفنيد، ما أدهشني أن الرجل أورد رسالة يفترض أنه اطلع عليها، يقول هذا في هامش الكتاب، موجهة من الخديوي إسماعيل إلى حكام في أوروبا، يقول لهم اضمنوا لي عرش مصر لي ولأبنائي وسأضمن لكم أن يتخلى المصريون عن الشريعة.
ده من زمان بقى الفكر،
وهذا الذي
هذا كلام مشهور. والفكرة بقول إحنا فقراء في العلوم الإنسانية، وأكرر هذا مرة أخرى، يحتاج كل من يعمل في الدعوة لله في هذا البلد إلى مزيد من الانفتاح على العلوم الإنسانية، هناك وقائع وهناك آليات تحليل. أنا عندي تصريح أنا معرفش إزاي مر على كل المصريين بما فيهم السلفيين، ألان جوبيه لما جه مصر وراح زار ميدان التحرير قال نظام مبارك وأنظمة أخرى سمموا معلوماتنا عن الإسلام. خد بالك أنه بيتكلم عن الإسلام بقى للتعريف، مش الحركة الإسلامية ومش المتشددين،
عن الدين.
عن الدين. كيف مر هذا؟
طب من الشعارات اللي كانت في الوقفة الاحتجاجية الخاصة بمطالب إقالة الدكتور علي جمعة كانوا بيقولوا له سبورتو نولت، ونشرته في الواشنطن بوست. ايه رايك هو في الكلام اللي نشر في الواشنطن بوست وهو يستعدي الاخر او الخارج على السلفيين دفاعا عن الاضرحه؟
ما هو ده جزء من المشكله. انه ايه يعني، انا اسف التشبيه وتشبيه عامي بس الناس عارفاه، منطق الكلام ليك يا جاره ما يصلحش. يعني الرسول عليه السلام في وهو يعلم الناس رفع قال للصحابه ايه؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إحنا مش عايزين ناس في أخلاق الأنبياء، بس على الأقل يتمثلوا منها ما يستطيعوا. ما ينفعش أن أنا أنشر مقال في جريدة تصدر في قارة أخرى لكي أناقش شأن مصري حساس بهذا الشكل. أين كان
محتوى؟ وفين ده؟ في أمريكا.
أنا مدرك. فهذا كلام الحقيقة جانبه الصواب شكلا ومحتوى. هذه واحدة. الأخرى إنه افترض يا أخي إنه السلفيين مخطئين، وغالبا لا يخطئ، رب العزة علمنا إنه كلنا كبشر بعد الأنبياء المعصومين نخطئ، مش كده؟ طيب إيه اللي يجعل الناس تدافع عن الأضرحة؟ أنا صدمت وأنا لم أتبنى موقف السلفيين يوما، وما بفصلش نفسي عن السلفيين باعتبار إنها تهمة، لا، أنا عايز أميز إنه حتى الشخص اللي مش حامل هم فكرة إنه يدافع عن قناعات التيار السلفي في بعض المواقف يصدم. إيه اللي يخلي الشيخ الأزهر يطلع والشيخ المفتي الدكتور علي جمعة يدافع عن الأضرحة وهي مظهر من مظاهر التخلف؟ أنا في المدينة اللي أنا عايش فيها قبور لا نعرف أصحابها ولا أصولهم تحولت إلى أضرحة، إن واحد قام من النوم قال ده جالي في المنام قال اعملوا ضريح. هل ممكن أمة راشدة عاقلة متبصرة بغض النظر عن درجة تدينها تقبل إنه جزء من معالم علاقتها بالدين تبقى بهذا الشكل؟ يا أخي ده نصر حامد أبو زيد في مؤتمر في اسكندرية الوحيد اللي استضيف فيه بعد حكم الردة قال إنه أنا بدافع عن التدين الشعبي لأنه كان زمان الناس بتخاف تكلم العمدة، فلما كانوا بيقدسوا العمدة دلوقتي الناس مش قادرة تكلم السلطة فبتلجأ للأضرحة والبتاع كوسيط. يعني هذا المنطق مش بيتبناه بس المتصوفة اللي بيمثلوا الطرق الصوفية، بيتبناه بعض العلمانيين الملحدين. فكرة إنه في تدين شعبي، إنه في صيغة من الإيمان ممكن تقبل وسيط بين الله والناس، مش بس فكرة صوفية. وده يدينا إشارة إلى إنه الأصول المعرفية للتيار الصوفي في قطاعه الأكثر تشددا علمانية في الحقيقة.
علمانية ولا نصرانية؟
ده موضوع تقدر في التاريخ تقول فيه أو لا، لكن خليني أقول لك لا، إذا تكلم عن فكرة الحلول هي جات من النصرانية، فكرة حلول الله في شخص أو حلول البركة في الشخص. لكن لا، فكرة إنه يكون هناك تدين شعبي في وسيط بين الإنسان وبين رب العزة سبحانه وتعالى على النحو الذي يماثل تنظيم اجتماعي واقتصادي معين، دي فكرة علمانية. ويعني ده بيعيدني لتجربة عملي مع الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، لأنه كان من أهم الخبراء في العلمانية في تاريخنا العربي كله. هو مقتنع أنه العلمانية فيها نزوع تصوفي كبير جدا وأنها معادية للعقل مش عقلانية.
نعم، أنا بشكرك جدا على هذا الوقت وهذه المتعة الثقافية اللي والجرعة الثقافية اللي تلقيناها منك اليوم.
أكرمكم.
شكرا
لك هذا اللقاء الطيب.
خالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ دكتور مازن السرساوي، على أمل لقاء لك غدا إن شاء الله على مباشرة. خالص الاعتذار لشيخنا الحبيب فوزي السعيد على تأخرني عليه، وأدعو جميع مشاهدينا لمتابعة برنامجه الماتع الأسماء الحسنى الذي سيبدأ بعد قليل. ألقاكم غدا، السلام عليكم.